فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 سنة.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. تحدثنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم ونور قلوبكم وطهر نفوسكم عن الكذب وكبائرية الكذب، وأنه من الكبائر التي أوجب الله عليها النار والتي تسقط عدالة الإنسان المؤمن، وعن آثاره الدينية والدنيوية المكروهة. وهذا مما لا ريب فيه، وهو من قطعيات الإسلام. وإحنا قلنا أن الناس إنما يتساهلون ربما في الكذب لأنهم لا يدركون قبحه ولا يدركون خطورته على الدين، بينما الإسلام تشدد جدا في موضوع الكذب، وحرم الكذب صغيرة وكبيرة في جده وفي لعبه وفي هزله وفي كل أنواعه، حرمه الإسلام وتشدد في تحريمه. لكن في بعض الأحيان الكذب يكون لا بأس به، وذلك إذا تعلق به غرض عام مهم في المجتمع، وهو إذا ما كان الكذب في الإصلاح بين الناس. هذا ورد استثناؤه في أحاديث كثيرة، مثلا هذا الحديث اللي قرأته بالبداية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الكذب مذموم إلا في أمرين، يعني لا يكون مذموما حينئذ: دفع شر الظلمة وإصلاح ذات البين. دفع شر الظلمة يعني الإنسان يضطر أن يكذب حتى ماذا؟ حتى يخلص بجلده، ينجو بنفسه من كيد الظلمة. هنا الكذب جائز إذا صدق الظلمة وتحدث لهم بصدق عما هو أو عن عمله أو عن انتمائه أو عن خطه أو عن جماعته إلى آخره، مثلا يخذ إلى السجن ويستجوب. طيب هنا إذا صدقهم راح يعم على نفسه ويعم على إخوانه، راح يعدم وغيره أيضا ربما يعدم أو يسجن. هنا الكذب جائز، يعني بإمكانه أن يتخلص من ظلم الظالمين بالكذب. كذلك قال سلام الله عليه: وإصلاح ذات البين. أيضا ورد عنه: المصلح ليس بكاذب. وأيضا ورد عنه سلام الله عليه: كل كذب مسؤول عنه صاحبه إلا في ثلاثة: رجل كائد في الحرب فهو موضوع عنه، لأن الحرب هي الخديعة، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما. فإذا كان الهدف هو الإصلاح، هنا يرتفع قبح الكذب وحرمة الكذب. مثلا مؤمنين صالحين وقع بينهما خلاف، شجار، سوء تفاهم، فأنت تدخل كطرف ثالث، كطرف وسيط بينهما. طيب تجي إلى هذا الشخص أليف، إلى زيد، تقول له مثلا: أنا كنت عند فلان، تحدث عنك، مدحك، قال فلان خوش إنسان محترم، لكن الشيطان نزغ بيني وبينه. حتى وإن لم يقل ذلك وأنت قلت ذلك، حتى وإن قال خلاف ذلك وأنت بدلت كلامه من أجل الإصلاح، وتذهب للطرف الآخر من أجل أن تصلح بين المؤمنين، فهنا يرتفع القبح عن الكذب، باعتبار أن القضية تدخل في باب الأهم والمهم. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 84 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
أولم يتفكروا
ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.
ذكرنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة أن الناس انقسموا إلى فئتين إزاء دعوة الأنبياء لهم بالإيمان بالله تعالى، فئة آمنت وفئة كذبت وأعرضت. وكذا الحال مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله، حيث ادعى الذين كذبوه أن الجنة أثرت عليه وأنه قد أصيب بالجنون، كما اتهم الأنبياء الذين سبقوه بذلك. وتتساءل هذه الآية الكريمة، ألم يفكروا أنه لم يصب بالجنون خلال 40 عاما الماضية من حياته، وأنه كان يجالسهم ويصاحبهم؟ فهل رأوا منه غير الصدق والأمانة والطهر والحسنى؟ ألم يروا أنه لم يكلمهم بشيء سوى تحذيرهم من عواقب الأعمال السيئة؟ فلما يقولون عنه الآن إنه مصاب بالجنون؟ العجيب أن تهمة الإصابة بالجنون قد ألصقت بجميع الأنبياء على مدى التاريخ، ولم تقتصر على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. فيبدو أن الكافرين يرون أن من يتحكم بهوى نفسه ويفكر في عواقب الأمور يرونه مجنونا. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن جدال الكافرين ليس منطقيا، بل يعتمدون التهمة والتعدي، لأنه لا دليل لهم على نفي الحقائق الدينية، لذا يلجؤون إلى الأساليب غير المنطقية. ثانيا، التحذير من عواقب الأمور يجب أن يكون علنيا وصريحا وليس خفيا.
لا إله إلا الله،
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا نتابع تفسير آيات سورة الأعراف المباركة. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 85 بعد 100 من هذه السورة.
أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
بعد أن دعت الآية السابقة المشركين إلى التأمل في أقوال وتصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدعوهم هذه الآية إلى التفكر في السماوات والأرض وبقية مخلوقات الله، وتسألهم هل رأيتم سلطانا وملكا أوسع وأعظم من هذا؟ وهل لها خالق غير الله عز وجل؟ وتخاطب الذين يركنون إلى الدنيا ويسعون لإرضاء أهوائهم وشهواتهم بما معناه، لعله قد اقتربت ساعة موتكم ورحيلكم من الدنيا، فلما لا تؤمنون بالحق وتذعنون له؟ لما تتمسكون بالباطل وتعرضون عن الحق الذي جاء به النبي من ربه؟ من هذه الآية نتعلم، أولا يجب أن ننظر إلى الكون بعمق وتأمل، ولا ننظر نظرة سطحية. الطبيعة انعكاس لخالقها، فعلينا إدراكها جيدا للإحاطة بعظمة الخالق. ثانيا، التغافل عن الموت هو سبب الكثير من الانحرافات الفكرية والعملية، بينما ذكر الموت يروض روح الإنسان على تقبل الحق والابتعاد عن العناد والتعصب.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطيرة للآية 86 بعد 100 من سورة الأعراف.
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
توضح هذه الآية مصير الكافرين، حيث يؤدي بهم عنادهم وتعصبهم أن يهملهم الله عز وجل ويحرمهم من رحمته فلا يهتدون. فمن الطبيعي أن النأي عن الصراط المستقيم يؤدي بالإنسان إلى الضلال، ومن علامات ذلك تخبط الإنسان الضال وسيره في طرق مغلقة، وعند عدم وصوله إلى ما يبغي يختار سبيلا آخر، وكذا تضل به السبل ولا يحقق أهدافه. من هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إن سوء معاملة الأنبياء وعدم الإيمان بالكتب والتعاليم الإلهية يوجب غضب الله وترك من يفعل ذلك وإهماله فيضل عن سواء السبيل. ثانيا، الإنسان يقف دائما على حافة هاوية وهو بحاجة إلى العناية الإلهية لتحفظه من السقوط، وأما الكافرون فيتركهم ويهملهم الله عز وجل ولا يكترث لأمرهم فيهون في المهالك.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
أما الآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 87 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أحد الأسئلة التي طالما طرحها الكافرون على الأنبياء ليعجزوهم هو سؤالهم عن زمن وقوع يوم القيامة، بينما إن المهم هو التصديق بيوم القيامة ووقوعه وليس زمنه، كما أن المهم في موضوع خلق الكون هو من الذي خلقه وليس متى خلق. هذا بالإضافة إلى أن أي جواب يقدمه لهم النبي مثلا بعد 1000 عام أو 10,000 عام لا يستطيعون تكذيبه وإثبات العكس. هذه الآية تؤكد مسألتين: أولا، إن القيامة تقع فجأة ولا يستطيع البشر التكهن بزمن وقوعها، ولهذا فلا يمكنهم تلافي عواقبها. ثانيا، إن علم بداية الكون ونهايته عند الله، ولم يطلع على ذلك أحدا حتى أنبياءه. من هذه الآية نستنتج: أولا، علينا أن نكون مستعدين دائما للمثول بين يدي الله عز وجل، حيث إننا لا نعلم متى يقع يوم القيامة. ثانيا، إن كنا لا نعرف أمرا فلنقل بكل صراحة لا نعرف، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يقول لما لا يعلم بكل صراحة لا أعلم. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامي وتحياتي لك أستاذ خليق وللكادر المحترم ولمستمعين الكرام، أنا في خدمتكم.
أحسنتم شيخنا. عندنا سؤال وتردنا الأسئلة حول رؤية الهلال، وخصوصا يعني هذه الأسئلة تكون في بداية شهر رمضان، في بداية شهر شوال، وفي بداية شهر ذي الحجة، يعني باعتبار أن هذه الأشهر من الأشهر الهامة بالنسبة للمكلف والمسلم. فسؤال هنا وردني بأنه كيف تكون شروط رؤية الهلال بالنسبة للعين المجردة أو العين غير مجردة؟ الزوايا، هل هناك زوايا معينة أو هل هناك حالة معينة حتى المكلف يستطيع رؤية الهلال؟
في الجلسة الماضية نحن تكلمنا عن طرق إثبات رؤية الهلال، وأعطينا تكملة في قضية العدلين أردت أن أتطرق إلى هذه المسألة وبعد ذلك نستمر في مسألتنا إذا في
نعم
مجال.
تفضل.
يقولون بأن انتفاخ الهلال يعني إذا كان الهلال منتفخا يعني أصبح قطورا شيئا ما
نعم.
هل هذا دليل على أنه يوم الثاني حتى يكون يوم القبل يوم الأول؟ يقولون لا عبرة بانتفاخ الهلال، يعني حالات الهلالي هي ليست حجة شرعية بأنه هناك مثلا مظنة بأن الهلال إذا كان طويل المدى يعني
نعم.
في السماء فهو يوم الثاني، أو إذا كان قصير المدى يوم الأول، إذا صعد كان صاعدا فهو يوم مثلا الثاني، إذا كان نازلا فهو يوم الأول. يقولون لا عبرة بهذه الحالات في الهلال، إنما العبرة بالطرق الذي قدمناها للمستمعين الكرام الذي قدموها مراجعنا العظام
نعم.
في هذا
وهذه المسألة كثيرا ما يعني المكلف يسأل في الحالات
نعم.
أنه أنا رأيت اليوم الهلال في وكان صاعدا أو كان كبيرا أو كان ضخما وإلى
نعم.
آخره
نعم.
فإذا اليوم يوم الثاني والثالث
نعم.
وأنا صيامي
نعم.
أو حجي أو
نعم.
أعمالي صار فيها مشكلة
نعم.
فإذا لا اعتبار بحجم
نعم.
الهلال
ولا شكله ولا في زمانه ووقوفه في السماء وفي غيبوبته أو ظهوره، هذه الحالات ليست معتبرة.
نعم أحسنتم. سؤال آخر حول الرؤية، باعتبار أننا والحديث يدور حول الرؤية شيخنا الفاضل، حول طريقة الرؤية. يعني أنا شخص ممكن أن أرى بالعين المجردة وشخص آخر يرى بالمنظار أو التلسكوب أو أي شيء من المقربات مثلا أو ما يسمى بالناظور، فهل هناك فرق أو هل هناك إشكالية، هل هناك
يعني
اختلاف في هذا
ليس
الأمر؟
نعم ليس هناك إشكالية، نستطيع أن نقول هناك تفاوت يعني بين المراجع، بأنه بعض من مال إلى هذا الرأي بأنه الشرط في الرؤية أن يكون تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة، يعني إذا الإنسان رأى، ويتكلمون في هذا المضمار، تكلمنا وقلنا بأن العين يجب أن تكون الرؤية ليست متفوقة، ليس حادة البصر،
نعم
ليس
رؤية اعتيادية،
رؤية اعتيادية روتين. فإذا كانت الرؤية وعلى هذا يستنتجون بأن الرؤية يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مجردة، الرؤية تكون بعين المجردة غير مسلحة يعني.
نعم.
فهناك يعني بعض المراجع مثل السيد السيستاني ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة. فلو رأى الهلال بالتلسكوب مثلا ولم يتمكن رؤيته بدونه لم يكفي في دخول الشهر الجديد. يعني ماذا؟ تارة الهيئات الاستهلالية يرونه في بادئ النظر بالناظور
نعم.
بالتلسكوب، عندما يترصد يعني الهلال بالتلسكوب بعد ذلك يرونه،
يحدد المكان
نعم. وبعد ذلك يركزون
نعم.
بالأعين العادية بأنه هل يستطيعون أن يرونه أو لا. فإذا رأونا يعني إذا رأوا الهلال عفوا إذا رأوا الهلال بالعين المجردة بعد رصده بالتلسكوب نعم صحيح، لكن إذا لم يتمكنوا برؤية الهلال بالعين المجردة بعد رؤيته بالتلسكوب هذا ليس حجة،
هذا
من
فتوى
سيد السيستاني
نعم.
لكن سيد القائد حفظه الله عنده رأي، سيد القائد يقول بأن الرؤية تستطيع أن تكون بالعين المسلحة، هذه رأيه في هذه القضية، لكن في قضية الحسابات الفلكية كذلك يقول ليس بحجة. لكن في قضية الرؤية سيد الخامنئي يقول بأن رؤية هلال الشهر الجديد يتمكن للإنسان أن يراه بصورة يعني بعين المسلحة ولا بعين المجردة، وهذا يكفي برؤية الهلال.
أحسنتم شيخنا، سنتابع بعض الأسئلة حول رؤية الهلال بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء انتظرونا.
موسيقى
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم سماحة الدكتور الشيخ جامعي شيخنا الفاضل. بالنسبة لرؤية الهلال، إذا كان هناك اختلاف بالنسبة للمقلدين في عائلة واحدة على سبيل المثال، كما تحدثنا حول هذا الأمر قبل الفاصل، فلنفترض بأن هناك الزوج يقلد مرجع يقول والمبنى عنده الرؤية بالعين المجردة، والمرأة أو الأهل الأطفال الأولاد يقلدون مرجع آخر وهو يقول بالرؤية الغير مجردة ويقبل برؤية عبر التلسكوب أو الناظور وهذه المقربات، فماذا يعني الحالة في يفعل المرء والرجل، وهل يستطيع مثلا المرأة أن تأخذ برأي مرجع الآخر، أو يعني كما يقولون تحل المشكلة هنا؟
ننقح الإشكال بهذه القضية بأنه أولا تكلمنا عن هذه القضية بأنه بعض المراجع مثل سيد السيستاني حفظه الله يقول بأن يجب أن تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة، لكن عندما نأتي إلى رأي سيد الخامنئي حفظه الله نرى أنه يقول لا إشكال في ثبوت الرؤية بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب،
نعم،
فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية، يعني ما لأن الرؤية رؤية، هذا من رأي السيد. نعم، التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه محل إشكال، يعني الكمبيوتر هو الذي يترصد يرسل الهلال وبعد ذلك يلتقي الصورة وأنا أنظر إلى الصورة وأقول نعم هذه الصورة الهلال موجود في السماء، يقول لا، يجب أن يكون رؤية، ولو يعني أنت تجعل عينك وراء المنظار وتنظر بعينك،
نعم،
مما يصدق عليه عنوان الرؤية. هناك نحن نواجه بعض يعني رجال الدين في أيام استهلال شهر رمضان أو استهلال لشهر شوال يواجهون مشكلة، الناس يسألون شيخنا هلال واحد وسماء واحد،
نعم،
وأفق واحد، إذا كان قضية اتحاد الأفق الذي نتطرق إليه،
نعم،
كيف مجموعة من المراجع يقولون الرؤية حصلت والهلال ثبت
والآخر
وهناك
لا.
الآخر السر في هذه القضية، يعني بعض المراجع يميلون إلى الرؤية بالعين المجردة، يعني هذا رأيهم في هذه المسألة، وبعض الآخر يقولون بأن العين المسلحة كذلك يصدق عليها عنوان
الرؤية.
فالقضية في المبنى ليس في قضية بأن الهلال موجود أو ليس موجود،
نعم،
يعني القضية ليس في تواجد الهلال وعدم تواجد الهلال،
لا، الرؤية
في المبنى الرؤية، نعم. وهناك مسألة أخرى بأنه يقولون بأن المناخ الذي يرى فيه الهلال،
نعم،
المناخ والبيئة الذي يرى فيه الهلال يجب أن يكون صافي، يعني لم يكن هناك غيم، السماء لم تكن ممطرة، لم يكن هناك غبار، فإذا كان الأجواء نقية وبحالة عادية يستطاع رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فيصبح هذه كذلك حجة.
شيخنا الفاضل، كنا معكم في هذه الحلقة، وحلقة شيقة كانت، وبقي هناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، وأتصور بأن هذه المسألة مهمة أيضا، حول إثبات الهلال من بلد إلى بلد، فيعني ما يسمى بوحدة الأفق أو ما شابه ذلك، فما رأي العلماء في هذا الموضوع؟ فإذا رأى شخص بمعنى أو بعبارة أخرى، إذا رأى شخص هلال أو ثبت هلال في العراق مثلا أو في مكان معين، فهل هذا صار في بلاد أخرى؟
المشهور العلماء يعني يميلون إلى قضية وحدة الأفق، يعني يقولون بأنه إذا البلدان المتلاصقة التي لديها أفق واحد، يعني إذا توفر رؤية الهلال الأفق الواحد، شنو معناته؟ بمعنى أنه إذا توفر رؤية الهلال في بلدين، ذلك البلد كذلك يتوفر له نفس الرؤية، هذا بمعنى في أفقين
على نفس خط الأفق،
نعم، نفس الخط الأفق. بمعنى أن الحالات الفلكية التي موجودة إذا كانت الأجواء طبعا إذا كانت الأجواء في البلدين على حد سواء، يعني بمعنى أن الأجواء نقية وصافية، فإذا توفر رؤية الهلال في بلد الأول يتوفر في البلد الثاني لأنه في أفق واحد في منطقة جغرافية واحدة، والمشهور يميل إلى هذه القضية. كذلك سيد السيستاني بما أنه مثلا لديه مراجعين كثيرين، وكذلك سيد القائد بما لديه مراجعين كثيرين، حاليا هم يعني يتبنون الأفق الوحدة الأفق في هذه القضية.
نعم، فإذا ثبت في نعم بلد
وحدة الأفق في هذه القضية، إذا ثبت في البلد الأول الذي هو متحد الأفق نعم مع البلد الثاني، كذلك يثبت في البلد مثلا في العراق وفي مثلا في إيران.
نعم،
إذا ثبت في العراق يثبت في إيران لأنه في أفق واحد. كذا طبعا بشرط نقاوة الجو.
نعم،
هذه
نعم
مسألة
بشرطها وشروطها.
نعم، سيد الخامنئي حفظه الله لديه مسألة بأنه تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا، يعني البلدان إذا وقعت شرقا مثلا إيران في شرق العراق في شرق العراق، إذا بلدان الشرقية رأت الهلال هي حجة للبلدان شنو؟
في الغرب.
في الغرب ولا عكس.
والعكس غير صحيح.
أصلا لا يتحقق كأنه هكذا، بأنه البلدان التي تقع في الشرق إذا مثلا لدينا نحن في أفغانستان، إذا رأوا الهلال في أفغانستان وحدة أفق موجودة
فيثبت في إيران.
نعم، كذلك في إيران.
والعكس غير صحيح.
إذا والعكس ليس يعني في ما موجودة في الفتوى ولا نتطرق إليها، كأنما هذه الحركة من الغرب إلى الشرق وليس
من الشرق إلى الغرب.
لا لا لا، البلدان التي تقع في الشرق، يعني الحركة من الغرب إلى الشرق ليس الإثبات، يعني الغربيين يكون لديهم حجة عندما الشرقيون
نعم
يرون
نعم
الهلال.
نعم، أحسنتم نعم شيخنا الفاضل.
هذه مسألة، لكن بعض المراجع مثل سيد الخوي رحمة الله عليه لا يعتقد بوحدة الأفق، فإذا في منطقة نائية أصلا مثلا في منطقة ألاسكا رأوا كما تحقق في هذه السنة كأنما في كندا رأوا الهلال، فمقلدين سيد الخوي حتى الذين في الشرق الأوسط يستطيعون أن يفطرون برؤية الهلال في منطقة كندا، لأن السيد الخوي لا يعتقد ولا يعني لا يتبنى وحدة الأفق بهذا المعنى.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي مرة أخرى، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأرض يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك. لك أرض يا حبيبي ومرامي أن أراك، آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضاك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أسلمت وجهي للذي أحياني أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة فلذاته خشع الوجود جميعه وإليه يرجع سائر الأكوان رباه رباه يا ذا الفضل يا رب الورى أدعو
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
الوداع الأخير. عاد أحمد إلى البيت متأخرا مساء أحد الأيام، فوجد الأهل قد بدأوا يستعدون لتناول طعام العشاء باستثناء شيماء التي كانت جالسة في زاوية الصالة وهي غارقة في مطالعة جريدة الجمهور.